بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الباب في الدرس الماضي، وذكرنا في تعريف الرياء أنه هو أن يعمل العمل أو يعمل العبادة بقصد أن يراه الناس ليحمدوه عليها، وهو من الرؤية، ويشبهه التسميع، وهذا أظن لم نذكره في الدرس الماضي، يشبه المراءة التسميع، وهو أن يعمل العمل ليسمعه الناس، مثل أن يقرأ قراءة حسنة ليحمده الناس على هذه القراءة أو يثنوا عليه في ذلك. وقد جاء في الحديث في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، في لفظ البخاري: ومن يرائي يرائي الله به. وجاء في تفسير هذا الحديث أو بيان معناه أو في أحد معاني هذا الحديث أن من سمع أو راء أي فعل أفعالا ليسمعه الناس أو ليراه الناس، فإن الله يسمع به ويفضحه، إما في الدنيا بأن يرائي الله به، يعني يظهر عمله الباطن الفاسد للناس في الدنيا فيذموه على ذلك عقابا له بنقيض قصده لأنه يعني طلب مدحة الناس وثناءهم، أو في الآخرة بأن يفضح إذا لم يتب. هذا يعني من أشهر معاني هذا الحديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، والحديث في الصحيحين. هذا فيما يتعلق بمعنى الرياء. وقلنا إن الرياء الأصل أنه من الشرك الأصغر، وهل يصل الرياء إلى الشرك الأكبر أم لا؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن يسير الرياء يكون إيش؟ شركا أصغر، وأن الكثير من الرياء يكون شركا أكبر. وهذا القول كما ذكرنا ذكره غير واحد من أهل العلم من الشراح كسليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن، وكذا الشيخ بن عثيمين، وأظن ابن القيم ذكر هذا القول أو نقله عن من قال به من أهل العلم. لكن القول الآخر وهو القول الأرجح أن الرياء لا يصل حد الشرك الأكبر إلا ما يقع من المنافقين، إلا ما يقع من المنافقين، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. أما المؤمن فقد يقع منه الرياء مراءة للناس، لكن لا يكون ذلك على سبيل الدوام في جميع العبادات ومن أصلها، وإنما يكون فيه نوع من اشتراك في النية بين عبادة الله وبين مراءاة الناس، هذا الغالب الذي يقع من المسلمين. أما أن يكون أصل العمل كله لغير الله وأن يكون ذلك غالبا على فعله، هذا غالبا لا يقع من المؤمن ولا من المسلم، بل إنما يصدر ذلك من المنافق، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا الرياء الأصل أنه شرك أصغر، ولا يكون شركا أكبر إلا ما يقع من المنافقين، هذا هو الغالب.
إذا قام الشخص مثلا ليصلي وهو ناوي تحول الصلاة في الأصل، ثم رأى شخص ينظر إليه أو كذا فحسن صلاته، هذا الشرك الأصغر. أما إذا قام دافع القيام أنه رأى شخص ينظر إليه ثم صلى يجعله من الشرك الأكبر،
هذا قول، لكن هذا الغالب لا يقع من مؤمن، يعني لا يقع من المسلم أنه لا يصلي إلا ليراه الناس فقط. هذا هو الذي يقع من المنافقين، ما يقع من المسلمين عادة، لا يقع من المسلمين عادة. وإن وقع من مسلم مرة أو شيء من هذا ممكن، لكن الأصل أن مثل هذا لا يقع من المسلم، إنما يقع من المنافق الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يقومون إلى الصلاة مراءة. سيأتي ذكر هذا، سيأتي. طيب، ذكرنا أيضا فيما ذكرنا في الدرس الماضي، وهذا تقسيم مهم، وهو ما يتعلق بأن يطرأ الرياء على العبادة، هذا هو أهم ما في هذا الباب، يعني مهم أن يفهم، أن يطرأ الرياء على العبادة. تحرير هذه المسألة في خمس أقسام، تتحرر هذه المسألة في خمسة أقسام. القسم الأول، قلنا هذا مجموع هذا الكلام وهذه التقسيمات مجموعة من كلام أهل العلم. القسم الأول أن يكون العمل خالصا لله، أن يكون العمل كله خالصا لله لا رياء فيه، فهذا مقبول بالإجماع. والقسم الثاني أن يكون العمل رياء خالصا، أن يكون العمل رياء خالصا، فهذا باطل بالإجماع، وهذا كما قلنا لا يكاد يصدر من مسلم، إنما يقع من المنافقين، إنما يقع ذلك من المنافقين، أن يكون العمل كله خالصا رياء ليس فيه شيء لله، فهذا باطل بالإجماع. القسم الثالث أن يطرأ الرياء على العبادة، يعني العبادة تكون لله لكن يطرأ الرياء عليها، يطرأ الرياء عليها، يعني القسم الأول خالصا كله لله، القسم الثاني كله رياء ليس فيه شيء لله، فالأول مقبول بالإجماع والثاني باطل بالإجماع. القسم الثالث أن يطرأ الرياء على العبادة، يطرأ الرياء على العبادة، وهذا له ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم هذا نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يطرأ الرياء من أصل العمل من بدايته، يعني بداية العمل لله ورياء، من بداية العمل ابتدأ رياء ولله، هو يصلي لله، قام ليصلي لله، وأيضا رياء للناس، وأيضا رياء. فهذا ذكر ابن رجب رحمه الله أنه باطل، وقال لا خلاف بين السلف في بطلان هذا العمل إلا ما نقل عن بعض المتأخرين. يقول ابن رجب هذا لا خلاف فيه بين السلف أنه باطل إلا ما نقل عن بعض المتأخرين، يعني نقل الخلاف في عدم بطلان عن بعض المتأخرين، وإلا السلف يرون أن ذلك باطل بلا خلاف، وهو إيش؟ أن تشترك نية أن يكون العمل لله ورياء من أصله من بدايته. القسم الثاني أن يطرأ الرياء في أثناء العبادة ولكن يكون خاطرا من الخواطر فيدفعه فيندفع، أن يطرأ الرياء في أثناء العبادة لكن يكون خاطرا ويدفعه عن نفسه، فهذا عمله صحيح بلا خلاف أيضا. هذا عمله صحيح بلا خلاف، لأن مثل هذا لا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه إلا القليل من الناس. كثير من الناس قد يطرأ عليه شيء من الرياء في أثناء العبادة، لكنه خواطر تطرأ على النفس ويجاهد نفسه في دفعها، فهذا عمله لا يضره، أو هذا العمل لا يضره مثل هذا الرياء بلا خلاف بين أهل العلم. القسم الثالث أن يطرأ الرياء في أثناء العبادة أيضا، لكنه يسترسل معه، يعني قام ليصلي لله خالصا لله، لكن في أثناء الصلاة طرأ الرياء، طرأ الرياء واسترسل معه، ليس خواطر ودفعها واندفعت، وإنما استرسل معه الرياء، يعني هو اطمأن لهذا الرياء ومشى على هذا الرياء، فأصبح الرياء الآن مخالطا للعبادة ومستمر. فهذا فيه تفصيل كما قال أهل العلم، هذا فيه تفصيل، هذه الصورة فيها تفصيل. إما أن يكون العمل متصلا وإما أن يكون منفصل. مثل ماذا العمل المتصل؟ مثل الصلاة ومثل الصيام، هذا عمل متصل. وأما المنفصل مثل العبادات المنفصلة التي لا ليس بينها رابط، مثل النفقة ينفق على هذا ثم هذا ثم هذا، هذه عبادات منفصلة. فقالوا إن كان العمل متصلا فهذا محل خلاف، هل يبطل العمل ولا ما يبطل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى بطلانه، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذهب بعض أهل العلم إلى بطلانه، وذهب بعضهم كالإمام أحمد وابن جرير الطبري إلى أن هذا يعامل بأصل نيته، إلى أن هذا يعامل بأصل نيته، فإن كان أصل نيته لله فالعمل صحيح، لكن ينقص من أجره بقدر ما نقص من الإخلاص، بقدر ما نقص من الإخلاص، ولكن لا يبطل العمل، لا يبطل العمل. إذن هذه الصورة، أن يطرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذا إن كان العمل متصل فبعض أهل العلم ذهب إلى بطلانه، قال هذا عمل متصل، إذا فسد طرفه فسد كله لأنه متصل بعضه ببعض، وذهب الإمام أحمد ورجح هذا القول كما ذكر ابن رجب، وكذا ابن جرير الطبري ذهبوا إلى أن مثل هذا العمل يعامل العامل بأصل نيته، فإن كان أصل نيته أنه لله فالعمل صحيح، ولكنه ناقص الأجر وآثم بفعله هذا، لكن لا يبطل عمله، لا يبطل عمله. وأما إن كان العمل منفصلا فقالوا إن الرياء في مثل هذه الحالة يقطع العمل، يقطع العمل، فيجازى على ما مضى مما كان خالصا لله، ويبطل ما شاركه الرياء، ويبطل ما شاركه الرياء، يحصل انقطاع هنا، يعني تصدق على الرجل الأول فخالصا لله، ثم تصدق على الثاني خالصا لله، ثم لما جاء الثالث حضر الناس فتصدق رياء، هنا انقطع العمل، يجازى على الأول والثاني لأنه خالص لله، وما بعده مما خالطه الرياء هذا يكون إيش؟ باطلا، يكون في هذه الحالة باطلا. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، قلنا هذه ثلاث صور، ثلاث صور. نعم،
الصورة الثانية أن يبقى بها في أثناء العبادة خواطر، شرطا يدفع الرياء،
لابد يدفعه، يعني المقصود أنه يجاهد في دفعه، يجاهد يعني لا ينبسط إليه ويسترسل معه، لأن بعض الناس لما يحصل له الرياء ما يجاهد نفسه، وإنما يستأنس إلى هذا الرياء ويسترسل معه، فهذا بحسب ما في قلبه. طيب، القسم الرابع، ما هو القسم الرابع؟ هذا نحن قلنا تحرير هذه المسألة في خمسة أقسام أو في خمس مسائل. المسألة الأولى أن يكون كله خالصا لله. المسألة الثانية أن يكون كله رياء. المسألة الثالثة أن يطرأ عليه الرياء، يطرأ على الإخلاص الرياء، فهذا له ثلاث صور وانتهينا منها. المسألة الرابعة ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي عكس المسألة الثالثة، أن يكون العمل كله من أصله رياء ولكن طرأ عليه الإخلاص، عكس المسألة. واضح؟ أن يكون أصل العمل رياء، أصل العمل قام به رياء ولكن طرأ عليه الإخلاص في أثناء العمل، هذا عكس المسألة إيش؟ المسألة الثالثة. فهذا إن كان العمل متصل مثل الصلاة فهو باطل، لا ينفعه مثل هذا الإخلاص. يعني إنسان قام يصلي لغير الله، ما قصده بذلك وجه الله، وإنما قصده بذلك ثناء الناس ومدحهم، ثم في أثناء الصلاة أدركته خشية الله ولا أدركه الخوف من الله فأخلص العمل لله، فهذا العمل إيش؟ باطل، لأنه أصله قائم على 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 الرياء، فهو باطل من أصله ولا ينفعه مثل هذا الإخلاص في صحة العمل، ما ينفعه ذلك في صحة العمل. وأما إن كان العمل متصلا عفوا منفصلا فهذا يجازى بما أخلص فيه، فالذي ابتدأ العمل تصدق على هذا رياء ثم الثاني رياء ثم لما جاء الثالث أخلص العمل لله، فالذي تصدق فيه رياء هذا باطل، والذي تصدق فيه مخلصا فهذا مقبول. واضح؟ إذن هذه الصورة عكس الصورة التي قبلها، وهي أن يطرأ الإخلاص على الرياء وليس الرياء على الإخلاص. المسألة الخامسة في تحرير مسألة اختلاط العمل بالرياء، المسألة الخامسة هو أن يطرأ الرياء بعد العمل، يأتي الرياء بعد الانتهاء من العمل. وهذه الصورة إن كان هو الذي أظهر عمله ليرائي به الناس فهذا لا شك أنه آثم، وهو على خطر من بطلان عمله وذهاب أجره، هو على خطر. لا نجزم بأن عمله باطل لأن عمله لله كان في الأصل، ولكن أظهره بعد الانتهاء من العبادة بقصد ثناء الناس، فهذا نقول إنه يعني يخشى عليه من ذهاب أو فوات الأجر وبطلان العمل، يخشى عليه من ذلك. وأما إن كان عمله ظهر من غير قصد منه وأثنى عليه الناس في ذلك وفرح وسر بهذا فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر على العمل. إذن الرياء أو الإعجاب بالعمل أو الفرح باطلاع الناس على العمل وثنائهم عليه إن كان وقع بعد العمل، فإن كان أخرج هو العمل للناس بقصد أن يحمدوه فهذا على خطر من الإثم وفوات الأجر وبطلان العمل. وإن كان خرج العمل من غير قصد منه، اطلع عليه الناس من غير قصد منه ولكن سره ذلك أن يحمده الناس على العمل الصالح فهذا لا حرج عليه في ذلك. ومصداق هذا ما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. والإنسان مجبول على حب الثناء والمدح وأن الناس يحمدونه على عمل الخير، ما في إنسان يقول أنا أكره ذلك، أنا لا أريد الناس يحمدوني على الخير، ما في، يعني هذا أمر صعب على النفس. الغالب على الناس أنه يفرح إذا مدح بالخير ويضيق صدره ويعني يكره أن يثنى عليه بالشر، والناس شهداء الله في أرضه، فلذلك مثل هذا لا يضره، مثل هذا لا يضره. أما إذا كان هو تقصد إظهار العمل فهذا هو الذي فيه الضرر، لأنه هو الذي تقصد إظهار مثل هذا العمل. جاء حديث آخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل فيسره، يعني يخفيه، فيطلع عليه، فيطلع عليه فيعجبه ذلك، يعجبه ذلك، فقال: له أجران، أجر السر وأجر العلانية، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف مرسل لا يصح، إسناده منقطع. فهذا الحديث يعني لو صح أيضا يؤكد هذا المعنى، لكن حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم كاف في بيان أن من أعجبه أو من يعني سر بثناء الناس على عمله الذي لم يتقصد إظهاره للناس فهذا لا يضره مثل هذا السرور الذي يقع في نفسه ولا يعد رياء، لكن إن تقصد هو إظهار العمل حتى يحمده الناس بعد الانتهاء من العمل لا نجزم ببطلان العمل، لكن يخشى عليه من الإثم وفوات الأجر. نعم، السائل من هو اللي هنا؟ طيب، هذه تقريبا المسائل الخمس التي يتحرر بها مسألة اختلاط العمل بالرياء، اختلاط العمل بالرياء. نقرأ كلام المؤلف. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة.
أولا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا موضع الشاهد. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يرجو أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة بعمل صالح ورضا من الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح هنا؟ العمل الصالح هو الذي اشتمل على شرطين: أن يكون إيش؟ خالصا لله موافقا لشرع الله، خالصا صوابا كما قال القاضي عياض رحمه الله، خالصا صوابا. وأكد معنى الإخلاص بقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا تأكيد لمعنى الإخلاص في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو الذي يكون خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد معنى الإخلاص بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهنا عام لجميع الشرك، ولا يشرك أي شرك سواء كان شرك الرياء الأصغر أو غيره من أنواع الشرك. وقوله أحدا هذا نكرة في سياق النفي أو النهي، وهذا يشمل العموم أيا كان، لا يشرك أحدا مع الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء.
قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، والأحاديث القدسية اختلف فيها أهل العلم هل هي لفظها ومعناها من الله وحي، لفظها ومعناها من الله يعني مثل القرآن، لأن القرآن لفظه ومعناه من الله، أم هي اللفظ المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. قولان لأهل العلم في هذه المسألة، والأرجح منهما أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، إلا أنه ليس من القرآن، لأن كلام الله كثير، ليس بالضرورة أن يكون كل كلام الله قرآن، إنما القرآن هو الذي أوحي على أنه قرآن، ولكن لله كلام آخر غير القرآن، لله كلام آخر غير القرآن، لا يحصي كلام الله أحد. فهذا من جملة كلام الله الذي ليس من القرآن، لكنه يسمى حديث قدسي لأنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يرويه عن ربه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فمعنى ذلك أن هذا هو قول الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. نعم.
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
طبعا قلنا أنه ليس من القرآن يعني أنه لا يتعبد بلفظه، لا يتعبد بلفظه. نعم.
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم، والحديث ظاهر واضح في أن العمل الذي يشرك فيه مع الله عز وجل أحد أنه عمل باطل، لأن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، يعني هذا العمل الذي جعلت لله معه شركاء الله غني عن هذا الشرك، غني عن هذا الشرك. فمن عمل مثل هذا العمل وأشرك مع الله أحد فإن الله يتركه، أي يترك العامل وعمله، يترك العامل وعمله، تركته وشركه. نعم، وهذا يدل على بطلان العمل، يدل على بطلان العمل. نعم، وهذا مما استدل به من قال بأن طروء الرياء على في أثناء العبادة واسترسل معه أنه يبطل، والدليل هذا الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو قول قوي. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سماه هنا في هذا الحديث الشرك الخفي، لأنه من أعمال القلوب، لأن الرياء من أعمال القلوب، فهو شرك خفي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. وصور النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك، طبعا هذا صورة من صور الشرك الخفي، وليس كل شرك خفي لابد يكون مثل هذه الصورة، وإنما هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة من صور الشرك الخفي، وصورة من صور الرياء، وهو أن يقوم فيزين صلاته. لماذا يزينها؟ لما يرى من نظر رجل إليه. فالذي دفعه لتزيين الصلاة ليس حبا فيما عند الله، وإنما رغبة في ثناء هذا الرجل أو في ثناء الناس، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، شركا خفيا، شركا خفيا. وقال كما في أول الحديث، وإن كان هذا الحديث إسناده ليس بالقوي لكن له شواهد تقويه، فقد جاء له شاهد شبيه به من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة بسند صحيح، ولكن قال: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر، يعني الخفي الذي في السريرة في سر الإنسان، وذكر نحو هذا الحديث لكن بدون ذكر المسيح الدجال. وعلى فرض صحته في ذكر أنه أخوف على الأمة من المسيح الدجال، لأن هذا الشرك لا يكاد يسلم منه أحد لدقته وخفائه وتسلله إلى القلوب، بخلاف الدجال فإنه يمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه، لكن الشرك الخفي يصعب التحرز منه إلا بمجاهدة، بينما الدجال وإن كانت فتنته عظيمة إلا أن هناك أسبابا للتحرز منه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد يقال بأن هذا الكلام مختص بالصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير حديث أنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أو خصيمه، فلا يخاف الدجال على صحابته، وإنما يخاف عليهم ما هو أعظم، وهو الشرك الخفي أو الرياء. نعم، ووجه الشاهد من هذا بيان أن هذا من الشرك، بيان أن هذا من الشرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، قال: الشرك الخفي. وما هو هذا الشرك؟ الذي هو أن يزين عمله لأجل أن يراه الناس، لأجل أن يراه الناس. وهذا شاهد الترجمة أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك، لكن هو من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، ولا يكون شركا أكبر إلا ما يقع من المنافقين. طيب، نقف عند هذا الحد، لكن ننبه الإخوان إلى أن الثلاثاء القادم كما وعدناكم هو الاختبار الشامل لما مضى من كتاب التوحيد إلى الحد الذي وقفنا عنده في الفصل الماضي، تقريبا 33 باب. ها؟ نعم، إلى باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سيكون اختبار شامل، نرجو من الجميع المشاركة، يعني هذا الاختبار يا إخوان لا يترتب عليه لا نجاح ولا رسوب ولا درجات ولا يعني شيء من ذلك، إنما فقط يعني تشجيع الإخوان على مراجعة العلم. ونعم، سيكون هناك يعني أوائل، وسيكون هناك إن شاء الله جوائز، لكن هذا يعني ما يمنع أن الجميع يشارك، ما يمنع أن الجميع يشارك في هذا، يعني حتى لو رأى أن إجابته ليست مناسبة أو غير ذلك ليس بالضرورة تضع اسمك، لا تضع اسمك، المهم أنك تختبر نفسك ومعلوماتك، حتى لو ما تيسر لك أن تراجع كل الأبواب الماضية لا تحرم نفسك من أن تعود نفسك على مراجعة العلم. الله أعلم، صلى الله وسلم. طبعا سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله يعني درس كالعادة في الربع ساعة الأولى، ثم بقية الوقت يكون للاختبار، والأسئلة ستكون سهلة وميسرة بإذن الله.